بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق مسألة التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. عليكم السلام. بعد طي مقدمات عديدة وأبحاث فرعية عديدة مرتبطة بشأن الوجوب الغيري، نأتي الآن إلى تحقيق حال أصل هذه المسألة. هل حقا يوجد تلازم عقلي بين الوجوب الشرعي لشيء والوجوب الشرعي لمقدمته؟ ولا بد وأن نشير إلى ما ذكرناه كرارا من أن المراد بهذا البحث الوجوب الشرعي للمقدمة، مو الوجوب العقلي للمقدمة، فإن الوجوب العقلي لا خلاف فيه، من وجب عليه شيء وجب عليه عقلا أن يحقق المقدمة التي يتوقف عليها امتثال ذي المقدمة، هذا مسلم. وإنما الذي فيه البحث والخلاف بين الأصحاب أنه إذا وجب شيء بوجوب شرعي، هل هذا يستلزم أن يتعلق وجوب شرعي آخر بمقدمة ذلك الشيء؟ فهذا البحث ليس بحثا في الوجوب العقلي للمقدمة، وإنما هو بحث في الوجوب الشرعي للمقدمة. إذن لما أدخلنا ذلك في بحث الأدلة العقلية في بحث القضايا العقلية؟ لأن التلازم بينهما عقلي، الدليل على ذلك دليل عقلي، يدعى وجود تلازم عقلا، وهذا التلازم العقلي دليل على ثبوت وجوب شرعي على المقدمة. فالهدف هو التوصل إلى الوجوب الشرعي للمقدمة، ولكن بدليل عقلي، والدليل العقلي الذي يدعى هو التلازم عقلا بين وجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة. فبسبب كون الدليل عقليا أدخلنا هذا البحث في بحث الأدلة العقلية، ولكن نفس هذا الوجوب الذي نهدف إلى إثباته هو الوجوب الشرعي، نهدف إلى إثباته الوجوب الشرعي للمقدمة. وفي هذا البحث لا بد وأن نلتفت إلى أن التلازم الذي يدعى بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل يقصد بذلك التلازم في عالم الملاك أو في عالم الحب والإرادة أو في عالم الجعل الاعتباري للحكم؟ إذ أنه بناء على نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولعل المشهور أيضا قبل ذلك، أن كل حكم يمر بمرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، ومرحلة الثبوت تشتمل على ثلاث عناصر، وهي عنصر الملاك وعنصر الإرادة وعنصر الاعتبار، يعني الجعل الاعتباري للحكم. فإذا تمت هذه العناصر الثلاثة في مرحلة الثبوت تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات، فالمولى يبرز حكمه بصيغة لفظية مثلا بقرآن أو سنة. والتلازم الذي يدعى بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل يقصد به التلازم بحسب عنصر الملاك او بلي او او عنصر الإرادة او عنصر الجعل؟ طبعا اذا تم التلازم في المرحلة الثبوتية عندئذ هل تصل النوبة الى مرحلة الإثبات ان يبرز او لا، هذا بحث اخر. المهم انه في مرحلة الثبوت هل يوجد تلازم او لا، وفي مرحلة الثبوت ثلاث عناصر لا بد وان نبحثها، نبحث كل العناصر الثلاثة. اما بلحاظ الملاك، طبعا خلنا واضح نقصد بالملاك يعني المصلحة والمفسدة التي تكمن خلف الأحكام الشرعية، ونقصد بالإرادة المحبوبية والمبغوضية، وهذان العنصران إصلاحا يعبرون عنها بمبادئ الحكم، والعنصر الثالث إصلاحا يسمى بالحكم، يقصد عادة بحسب المصطلح يقصد بالحكم الشرعي هو العنصر الثالث الجعل الاعتباري للحكم، والعنصر الأول والثاني يعتبران من مبادئ الحكم. الآن نبدأ بعنصر الملاك، هل أن وجوب الشيء يستلزم ثبوت ملاك في مقدمته؟ أكو تلازم عقلي بين وجوب الشيء وبين انعقاد ملاك الوجوب في مقدمة ذلك الشيء. نقول بأنه هذا خارج عن بحث الخلاف في الوجوب الغيري، لأنه بأحد معنيين نعم قطعا عند الجميع، وبأحد المعنيين لا قطعا عند الجميع، وذلك لأنه ماذا يقصد بأنه هل يستلزم ثبوت ملاك، هل أن وجوب الشيء يلازم عقلا تحقق ملاك لمقدمة ذلك الشيء؟ هل يقصد بذلك تحقق ملاك نفسي أو تحقق ملاك غيري؟ إن قصد تحقق ملاك نفسي فهذا لا قطعا، الجواب أنه لا، لا ماكو يجي تلازم قطعا سواء عند القائلين بالوجوب الغيري أو غير القائلين بالوجوب الغيري. إذا وجب الشيء هذا وجوب ذي المقدمة لا يستلزم انعقاد ملاك نفسي في المقدمة، ولو كان هناك ملاك نفسي في المقدمة لأصبحت تلك المقدمة واجبا بالوجوب النفسي، وليش بالوجوب الغيري؟ إذن لا قائل بأن وجوب الشيء لذي المقدمة يستلزم عقلا ثبوت ملاك نفسيا في المقدمة، لا قائل بذلك. وإن قصد بالملاك الملاك الغيري فنعم هم عند الجميع أيضا، لأنه إذا وجب الشيء فملاك غيري راح ينعقد في مقدمتي، يعني أن هذا المقدمة صح راح يكون فيه ملاك لتحقيق غيره، مو ملاك فيه بما هو لنفسه بل لغيره، ملاك بهذا المعنى ينعقد للمقدمة، هذا هم مقبولا عند الجميع سواء عند القائلين به الوجوب الغيري أو النافين للوجوب الغيري. إذن فالبحث عن أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته بحسب عنصر الملاك في مستوى عنصر الملاك، هذا البحث خارج عن الخلاف بين القائلين بالوجوب الغيري والنافين للوجوب الغيري. إذن هذا البحث في العنصر الأول من هذه العناصر الثلاثة منتفي. وأما العنصر الثالث، قبل أن نبحث العنصر الثاني نقدم العنصر الثالث يعني الجعل الاعتباري. في عالم الجعل الاعتباري هل يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ يعني إذا وجب شيء بالوجوب النفسي في شيء له مقدمة، هو ذي المقدمة، فهل هذا يستلزم عقلان أن يصدر المولى جعلا اعتباريا بالوجوب على مقدمة ذلك الشيء أو لا يوجد تلازم عقلي في ذلك؟ هنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا التلازم هنا تارة يقصد به التلازم القهري، يقصد به التلازم القهري مو الاختياري، التلازم القهري التكويني الخارج عن الإرادة عن الخارج عن الاختيار، وتارة يقصد به التلازم بمعنى أن وجوب الشيء يسبب انعقاد داعي لمن أوجب هذا الوجوب، من صدر هذا الوجوب النفسي ينعقد له داعٍ لإصدار جعل اعتباري آخر على المقدمة. فوجوب الشيء يحقق داعي لاختيار ذلك الفاعل اختيارا لإصدار جعل اعتباري ثان اختيارا لتلك المقدمة، مو التلازم القهري الخارج عن الإرادة لا، بل بمعنى أن من أوجب شيئا فسينعقد له، هذا يلازم أن ينعقد له داعي، بهذا الداعي سيحقق سيجعل جعلا اعتباريا ثانيا باختيار منه، لا قهرا ولكن باختيار منه لانعقاد الداعي له. فإن قصد الأول، فإن قصد التلازم القهري فهذا قطعا منتفي، لأن الجعل الاعتباري للحكم من الأمور الاختيارية سواء في ذي المقدمة أو المقدمة، وكلاهما يحتاجان إلى أعمال الاختيار وإرادة ويصدران من المولى على مستوى، وإن صدرا فعلى مستوى واحد، ماكو تلازم قهري بينهما، لا يوجد تلازم قهري بينهما قطعا. قطعا أنه لو أن آمرا مولا من الموالي، هسه سواء كان هو المولى الحقيقي سبحانه وتعالى أو الموالي البشريين، عندما يصدر جعل لحكمين في شيئين بعنوان أمر نفسي وجوب نفسي، سوف لا يجبر تكوينا أن يصدر جعلا أيضا بشأن مقدمة ذلك الشيء، هذا لا يسبب له الجبر التكويني التلازم التكويني بين هذا وذاك بالإجبار التكويني، قطعا ما كل شيء ولا قائل به. إذن فإذا قصد بالتلازم التلازم القهري الجبري فهذا فهذا منفي بالوضوح، وأما إن قصد بذلك التلازم بمعنى إيجاد داعي، بمعنى أن وجوب الشيء يحقق داعيا لهذا المولى أن يصدر جعلا اعتباريا أيضا بالوجوب على مقدمة ذلك الشيء، إن كان يقصد بالتلازم هذا المعنى يعني إيجاد الداعي. فأيضا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لا تلازم بين وجوب الشيء وبين انعقاد الداعي لوجوب مقدمته، وذلك لأن الداعي الذي يدعو الشخص، يدعو المولى سواء المولى تبارك وتعالى أو الموالي البشريين، الداعي الذي يدعو المولى إلى جعل الحكم اعتباراً أحد أمرين أو أحد داعيين، وكلاهما مفقودان بشأن المقدمة. وما هما الداعيان اللذان قد ينعقد للمولى لإيجاد لإصدار الجعل الاعتباري للحكم؟ أحدهما داعي إبراز الشوق والحب، قد يكون المولى بعد أن انعقد له الملاك، بعد أن حصل له ملاك وحصل له حب وشوق، بعد هذا ينعقد له داعي لإبراز هذا الحب والشوق حتى مثلا يؤدي إلى الامتثال، أو مهما كان حتى ينعقد مثلا موضوع حكم العاقل بالتنجيز، مثلا مهما كان يريد أن يبرز شوقه هذا لأجل إبراز شوقه هذا، يكون طريقته المتعارفة المعمول بها عند العقلاء هو الجعل الاعتباري، فيجعل جعلا اعتباريا لكي يبرز شوقه. هذا هو الداعي الأول الذي قد يدعو المولى إلى الجعل الاعتباري. الداعي الثاني الذي قد يدعو المولى إلى الجعل الاعتباري للحكم هو ما جاء أشار إليه أستاذنا شين في الحلقة الثالثة هنا في البحث الخارج أيضا موجود، وهو أن الجعل الاعتباري كثيرا ما يعين مركز حق الطاعة، بمعنى أنه قد يكون الملاك والإرادة في شيئين، ولكن المولى يجعل الحكم الاعتباري لا في ذلك الشيء مباشرة، بل في بعض الأمور التي تؤدي إلى التوصل إلى ذاك الشيء الذي فيه الملاك والإرادة، ولربما كثير من الأحكام الشرعية يكون من هذا القبيل. مثلا بالنسبة إلى وجوب الصلاة، لماذا المولى تبارك وتعالى جعل الوجوب الاعتباري على فعل الصلاة، صب هذا الوجوب الاعتباري على فعل الصلاة؟ هل لأن الملاك والإرادة كان مباشرة في نفس هذا الفعل، فعل الصلاة كان محبوبا بنفسه وفيه الملاك بنفسه، أو لربما يكون ما فيه الملاك والإرادة ليس هو فعل الصلاة مباشرة، بل بعض الآثار المترتبة على الصلاة، ككون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كون الصلاة معراج المؤمن، أو نحو ذلك من الآثار المعنوية التي تترتب على فعل الصلاة. تلك هي مصب الأصلي للملاك والإرادة، ولكن بما أن ذلك المصب الأصلي للملاك والإرادة لا يتحمل المكلف فهمه بشكل دقيق وتشخيصه بشكل دقيق والتوصل إليه بشكل دقيق، طريقة التوصل إليه بشكل دقيق، ولهذا أراد المولى أن بل يعطيه فد مركز آخر للإطاعة غير المركز الذي فيه الملاك والإرادة مباشرة، لأن المركز الذي فيه الملاك والإرادة مباشرة لو كلفه به لكان يخطئ المكلف في التشخيص والتطبيق. فالمولى صنع مركزا آخر وهو الفعل الذي يؤدي إلى ذلك الذي فيه الملاك والإرادة، هسه إما يؤدي إليه دائما أو يؤدي إليه غالبا فيكتفي بهذا الأداء الغالب، قد يكتفي المولى بهذا الأداء الغالب. فأمر بالصلاة لعلمه أن الصلاة تؤدي إلى النهي عن الفحشاء والمنكر أو إلى عروج المؤمن أو نحو ذلك من الآثار والثمرات. وهذا يعني أن فائدة هذا الجعل الاعتباري الذي صبه على مركز آخر لا على نفس المركز الذي فيه الملاك والإرادة، فائدة ذلك أن المولى عين مركز طاعته في شيء آخر، حول مركز الإطاعة من نفس الشيء الذي فيه الملاك والإرادة إلى شيء آخر. ففائدة هذا الجعل الاعتباري هو تعيين مركز حق الطاعة، هذا معقول، وهذا لعله جار، ما ندري الواقعيات، ما ندري، ما عندنا علم بالغيب وبالملاكات الواقعية وبالأهداف والأغراض الواقعية لأوامر الشارع، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر الأحكام الشرعية من هذا القبيل، هذا محتمل، هذا وارد. إذن فالداعي الثاني الذي قد ينعقد للمولى للجعل لإصدار جعل اعتباريا للحكم هو أن يعين مركز حق طاعته ولو في شيء آخر غير الشيء الذي فيه الملاك والإرادة، هذا معقول. إذن ما هو الداعي للجعل الاعتباري؟ أحد أمرين، الداعي للجعل الاعتباري للحكم إما هو إبراز الشوق وإما هو تعيين مركز حق طاعته. يقول أنه كلا هذين الداعيين منتفيان بلحاظ المقدمة، وذلك لأنه بالنسبة إلى الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون بالملاك بالداعي الأول ولا يمكن أن يكون بالداعي الثاني. أما بالداعي الأول فلأن إبراز الشوق قد حصل بجعله للوجوب النفسي، جعله للوجوب النفسي يكفي لإبراز شوقه، سواء كان هذا الشوق في نفس ذلك الوجوب النفسي أو في نتائج ذلك الوجوب النفسي، المهم أصل الإبراز على وجه الإجمال حصل، بل إضافة وجوب آخر غيري على المقدمة رغم أنه أمر بذي المقدمة ولكن يضيف أمرا آخر بالمقدمة، هذا ليس إبرازا لشوق جديد، ليس إبرازا لشوق جديد. سبق أن قلنا بأن المقدمة ليس فيها محبوبية إضافية على ذي المقدمة، ليس فيها في الوجوب الغيري حتى عند القائلين به ليس فيه شوق إضافة على شوق ذي المقدمة، وإنما هو يعبر عن نفس عن توصل إلى ذي المقدمة، فليست فيه محبوبية جديدة أو مبغوضية جديدة أو تنجيز جديد، هذه بحثناها سابقا. وعليه لا يمكن أن يكون جعل الاعتباري للحكم للحكم الغيري للمقدمة بهذا الداعي الأول. وأما بالداعي الثاني وهو تعيين حق الطاعة، فبما أن المولى قد عين حق الطاعة في ذي المقدمة حسب الفرض، عين حق الطاعة في الصلاة بعد وجوب إضافة وجوب على المقدمة، هذا ليس فيه تركيز تعيين مركز حق الطاعة بوجه جديد، هذا ما فيه فد مركز حق الطاعة، حق الطاعة يبقى على ذي المقدمة غاية الأمر عقلا يجب الأداء المقدمة، هذا أمر آخر، قلنا بأن هذا مقبول على الوجوب العقلي للمقدمة مقبول سواء عند القائلين بالوجوب الغير أو غير القائلين بالوجوب الغير، ذاك بحث آخر. أما هذا الجعل الاعتباري ليش؟ هذا ما يحقق مركز حق آخر، مركز حق طاعة أخرى أو حق آخر للطاعة، بل هذا يبقى المقدمة تبقى مقدمة، تبقى لأجل التوصل إلى هذه المقدمة. فهذا المقدمة ما راح يصير فيه مركزية لحق طاعة بشيء إضافة إلى ما هو معلوم من وجوبة المقدمة ومن كون هذه المقدمة لازمة عقلا للتوصل إلى هذه المقدمة. هذا أكثر من هذا ما راح يتحقق مركز حق الطاعة بهذا الجعل الاعتباري. وعليه فهذان الداعيان كلاهما منتفيان بشأن جعل وجوبا غيريا على المقدمة، فإذا لا يصح ما قد يقال من أن وجوب النفس لذي المقدمة يحقق داعي لجعل وجوبا غيريا على المقدمة. الداعي نقول يا داعي، هل هو الداعي الأول أو الداعي الثاني، وكلاهما منتفيان. إذن فسواء قصد بالتلازم على مستوى الجعل الاعتباري للحكم، سواء قصد بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على مستوى الجعل الاعتباري، سواء قصد بذلك على مستوى الجعل الاعتباري بل التلازم بالمعنى القهري، أو قصد بذلك التلازم بمعنى إيجاد داعي لجعل جديد على المقدمة، على كلا التقديرين على كلا التفسيرين يمكن أن ننفي ذلك. إذن على مستوى الجعل الاعتباري أيضا ننفي وجود التلازم، يبقى الكلام في دعوى وجود التلازم على مستوى العنصر الإرادة، عنصر الشوق المحبوبية. ويقول أستاذنا الشهيد أنه على مستوى العنصر الإرادة بمعنى المحبوبية لا يمكن إقامة برهان على هذا التلازم أو على نفي هذا التلازم، وإنما هذا من الأمور الوجدانية، وجدانا لا بد وأن نشعر إما بالنفي أو الإثبات. ونحن يقول أستاذنا الشهيد أننا ندعي أن وجداننا يقبل التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على مستوى المحبوبية، على مستوى عنصر الإرادة. ويقول بأن هذا ما لا ندعي وجود برهان عليه، ولكن بل وجداننا يوافق على ذلك، أنه من أحب شيئا فقد أحب مقدمته، يستسر المحبوبية من الشيء إلى مقدمة ذلك الشيء. ويقول بأن حتى السيد الخوي أو العلماء الذين أنكروا الوجوب الغيري يبدو أنهم لا ينكرون المحبوبية التلازم، هذا الوجدان الذي نقبلهم لا ينكروا، وإنما يقولون بأن هذا ليس هو الوجوب الغيري، الوجوب لابد يكون شرعيا وهذا ليس شرعيا وإنما هو عقلي. ويقول بأنه هذا بل تلازمه عقلي، ولكن حبه حب شرعي، حب المولى الذي أوجب ذي المقدمة هو الذي يحب المقدمة، أيضا أكو تلازم بين حبه لذي المقدمة وحبه للمقدمة، وهذا يكفي لترتب الأثر لو قبلنا الأثر، لو قبلنا ثمرة الوجوب الغيري السابقة التي بحثناها من أنه قد يؤدي إلى هذه المحبوبية، قد يؤدي إلى إسقاط الحرمة إذا كانت المقدمة محرمة، أو أحد فردي المقدمة محرم والفرد الآخر غير محرم، فقد يؤدي إلى إسقاط الفرد الحرمة عن الفرد المحرم. هذا بهذا المستوى من التأثير لا فرق بين أن يترشح وجوب على مستوى المحبوبية فحسب أو على مستوى المحبوبية مع الجعل الشرعي. حتى إذا أنكرنا الجعل الشرعي، المحبوبية لو قبلناها لا بد وأن تأتي وتزيل الحرمة من الفرد المحرم في المورد الذي قبلنا، في الحالة التي قبلنا ترتب الثمرة على بحث الوجوب الغيري. وللبحث صلة، سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.